حال علم عميق. قلنا في الدرس السابق أنه بقي هناك بعض المطالب أفادها في الكفايات وأنه عليه، ولنحاول نستفيد من محضره الشريف قدس سره. قال ملخصا أما خصوصية العبارة فنتركها لكم، هذا أنتم فرسان هذا الميدان إن شاء الله تعالى. نحن نأخذ لب مطلبه ونبدي بعض الملاحظات، هذا حيث نرى أنه يحتاج إلى الملاحظات. وملخص كلامه كل ما عاد في خصوصيات التعبيرات العبارة، ولأنه دخل شيء في المأمور به يقول يتصور على أنحاء، قد يكون هذا داخلا في قوام ماهية المأمور بها فيكون جزء المؤثر، يعني له دخل في التأثير، وقد يكون ملحوظا خارج المأمور به ولكن يكون بواسطة ذلك الأمر الخارجي تحدث خصوصية في المأمور به، وكل منهما هذا إما أمر وجودي أو عدمي، فيكون ما هو داخل في المؤثر فهو الجزء سواء كان أمرا عدميا أو كان أمرا وجوديا، وما كان خارجا عن المهية هذا فهو شرط سواء كان أمرا وجوديا أو أمرا عدميا، وقد يكون ذلك الأمر الخارجي معقوذا على نهو ليس له تأثير في إعطاء خصوص في إعطاء هذا خصوصية أو وصف للمهية مع المأمور بها، بل يكون يؤتي تشخصا خاصا للمأمور به، هذا إذا يدخله في الشك. وقد يكون هذا الشيء الملحوظ داخل المأمور به أو خارجه هذا يكون له دخل في تشخص هذه المهية، وهذا التشخص لا يكون داخلا في سميم المهية هذا، بل يكون موجبا لمزية أو لمنقصة في المأمور به. هذا القسم الأخير لا يؤد لا شرطا ولا جزءا، بل يكون هذا وسيلة لكسب المهية لكسب التشخص لكسب المزية، أو موجبا لإكساب المنقصة للمأمور به. هذا ملخص كلامه الشريف الذي جاء به في المقام. لنا خصوصا في تعريفه لجزء المأمور به ملاحظة، جعل الجزء هو ما يكون له تأثير مع باقي أجزاء المهية في تحقيق المأمور به، في تحقيق الأثر من المأمور به، هذا معنى تعريف الجزء، هذا غير واضح. أما أولا فهو يأتي إذا كان الأثر هذا للمأمور به شيئا أجنبيا عن المأمور به، على ما قرر هو قدس سره في به مقام تصوير الجامع بين هذا أفراد الصحيح، فقال إنه من وحدة الأثر المترتب على ماهية المأمور بها نستكشف وحدة المؤثر. فهناك ما قد نزع إشكالاتنا هناك على هذا الأساس يأتي، فإنه الماهية معلفة من أمور متعددة يكون له تأثير للمأمور به تأثير في تحقيق تلك الماهية ماهية الأثر الذي يترتب على المأمور به. وقد نفينا هذا التعريف هذا التصوير هنا، ولهذا أولا. وملاحظة أخرى في كلامه الشريف هو جعل جزء هو ما له دخل في تأثير، يعني في إخراج الأثر من العدم إلى الوجود، ومعلوم هذا المعنى إنما يثبت لأمر وجودي ولا يمكن أن يثبت لأمر عدمي، فكيف يمكن أن يكون الجود قد يكون أمرا وجوديا وقد يكون أمرا عالميا. فعلى هذا فالجود والعدم لا يؤثر أبدا. فإذا الصحيح في تصويرهم هذا معنى الجزء للمأمور بهم، هذا ما قلنا في الدورة السابقة هنا، وقلنا في بحثنا هذا جعل في بحثنا في البحث حول أن الأحكام الوضعية مجعولة أو ليست مجعولة، هناك في أواخره في تبيحات الاستصحاب هناك جبنا تعريف للجزء المأمور به، وهو أن المولى الذي بيده هذا التركيب وإنشاء الماهيات الاعتبارية إن أخذ عدة أمور وجعل هذه الأمور هذا على نسق معين الذي أراده المولى، ثم صبغ على تلك المجموعة من الأمور عنوان واحد، ثم بعد وضع ذلك العنوان عنوان واحد على مجموعة ولها وجه الأمر إلينا بذلك بتلك المجموعة، وبتلك كل الأفعال التي أخذت هذا في عالم الاعتبار هذا تحت ذلك العنوان كعنوان الصلاة عنوان الصوم ونحو ذلك هذا يعبر عنها بالجزء. فعلى هذا الأساس نحن لم نربط تعريف الجزء بالأثر كما ربط هو رضوان الله تعالى عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى تعريفه الشريف للجزء ينحصر في الماهيات المأمور بها ولا تعم الماهيات ماهية المعاملات. ماهيات المعاملات بنفسها لا تكون مأمور بها، نعم قد تكون مأمور بها لصدق عنوان آخر عليها، مثلا هذا يجب على الإنسان كسب المال لنفسه ولعائلته، ولا يعرف كسب المال إلا من طريق البيع والشراء والتجارة مثلا، فحينئذ يجب عليه أن يتجر، لكن لا بعنوان البيع والشراء وجب عليه، بل بعنوان أنه الطريق الوحيد لكسب المال الكسب الواجب عليه، فيكون هذا الفعل مأمور به بطبق عنوان آخر لا بنفسه. فإذا قد يكون مثلا أفرضوا هذا بلد مدينة إسلامية مفتكرة إلى بضاعة معينة، فهنا يجب على عامة المسلمين هذا شراء تلك الحوائج للمسلمين من بابهم هذا التكليف ومن باب واجب الكفاية وإنعاش بلد الإسلامي، أيضا يكون بعنوان التجارة لا بنفس التجارة بعنوان التجارة. فإذا هذا لما أخذ في تعريف الجزء أن يكون داخلا في المأمور به هذا قد حصر هذا تعريف الجزء في الواجبات، هذا ولا يشمل تعريفه للمعاملات، بخلاف التعريف الذي عرضنا في خدمة إخوتنا الأجلاء فإنه ينطبق على الواجبات وعلى المعاملات، إذن لأنه قلنا هو جزء من ماهية اعتبارية داخل في الماهية اعتبارية، هذا شيء. ثم ما أفاده هذا من أنه إذا كان الشيء خارجا وكان له دخل في حدود خصوصية في المأمور به هذا يعبر عنه بالشرط، هذا الذي أفاده في المعنى الشرط أيضا غير واضح. إن كان له اصطلاح خاص لكلمة الشرط هو نسلم له، كل إنسان له حق أن يضع مصطلحات لتوضيح مقاصده الشريفة وإيصالها إلى الآخرين، ولكن إن قلنا بأنه في مقام اتباع هذا على المصطلحات فنقول الشرط في الاصطلاح هو الذي هو جزء العلة والذي يكون له دخل فقط في تمهيد الطريق للمؤثر في إلى أثره، مثلا هذا النار هذا مقتضيها للإحراق والحطب يحترق، هذا وما هو الشرط؟ شرط مهادات بين الحطب وبين النار، هذا هو الشرط، وهذا هذه المحاضات لا تؤتي خصوصية أو تشخصا للمحية ماهية النار ولا لمحية الحطب، بل إنما يمهد الطريق للمقتضي وهو النار وهي النار، هذا إلى التعفيف. الشرط هو هذا، فعليهم رضوان الله تعالى عليه أن يأتي بتعريف الشرط الذي يتلاعب مع مصطلحات القوم. ثم ملاحظة أخرى فيما أفاد رضوان الله تعالى أخيرا، أنه قد يكون هناك شيء خارج من حقيقة المأمور به، ولكن هذا الشيء هذا قد يوجب مزية هذا في المهية أو منقصة في المهية، وهي غير داخلة في أصل المهية، كأن المهية لها كيان وهذا القيام يتحقق هذا مع هذه المزية ومع تلك المنقصة، وهذه الأمور الخارجة عن بل عن المهية موجبة لتشخص المهية، هذا لخصوصية خاصة، هذا هم غير واضح. أنت تقول أنه غير داخل، هذا غير داخل في المعية، ثم تقول أن تشخص المعية تكون بهذا الأمور، وتشخص هو مسابق للوجود، فمعنى ذلك أنت تريد تعترف بأن هذه الأمور محققة لوجود هذا المعية، لما قلت تشخص يعني قلت وجود هذا، ومع ذلك تقول لا ربط له بالمعية، هذا نحو من التحفظ في كلامك الشريف. فإذا الصحيح أن نوضح هذا المكتب ببيان آخر، وهو ملخصه أنه المعنية لها أجزاؤها وشرائطها كما هذا هو معلوم، ولكن هناك أمور أخرى يندب إليها المكلف إما بنحو الفعل أو بنحو الترك، وتكون هذه الأمور مفيدة للعبد فائدة إضافية خارجة عن فائدة المهية، وتلك الأمور تتحقق واسعة. مثلا هذا تسبية الزهراء سلام الله عليها بعد الصلاة ونحو ذلك، كون الصلاة مثلا عند رأس أمير المؤمنين سلام الله عليه قرب أمير المؤمنين سلام الله عليه أو نحو ذلك، هذا الخصوص أمور، فإن هذه الأمور كون المصلي في المكان الفلاني، كون المصلي متعمما، كون هو مثلا كذا، هذه تفيد فوائد إضافية خارجة عن فائدة أصل المحية، هذا وهذا الذي يكون تعبيرا الصحيح والعلم عند الله تعالى. وما إلى هنا نتفي كلامنا اختلفنا عن البحث فيها الصحيح والعام، وقد أطلنا، والبحث حسب تحقيقنا لا يرجع إلى محصل، لأنه يحتاج إلى تصوير الجامع والماهيات الاعتبارية وهو غير معقول، هذا برهانا هذا فهذا البحث، لكن مع ذلك بحثناهم هذا كعادتنا كنا فيه، ودروس لابد أن تطرح آراء المعروفة هذا حتى يكون المجال بحث علمي على المفتوح. ثم ندخل في بحث الاشتراك، قالوا لا شك في الإمكان الذاتي في الاشتراك اللفظي، إنما الكلام عندهم في الإمكان الوقوعي، إمكان ذاتي ثابت. علق عليها شيخنا المشكيني على الله درجاتي في عليين قال الإمكان ذاتي ثابت إذا قلنا بأن دلالة الألفاظ على المعاني وضعية ناشئة عن الوضع والجعل، وأما إن قلنا بأن الدلالة ناشئة عن ذات اللفظ فإن هذه ذات تقتضي دلالة على هذا المعنى، أنت تقول اشتراك كيف يمكن، فلا إمكان ذاتي بناء على هذا الرأي السخيف المنسوب إلى بعضهم هذا، وهو رأي القائل بأن دلالة الألفاظ على معاني ذاتية. قلنا لا، هاي ملاحظة الشيخ المشكيني غير واضحة علينا، لأن هذا يأتي إن كانت دال ماهية بسيطة تمام البساطة بحيث لا تتصور فيه جهة دون جهة، وهذا النهو هذا من الوحدة والبساطة منحصر في ذات الباري جل تعالى وطهو السقاط. بلي. وأما إن كانت الذات لها اعتبارات بلي فيمكن أن تكون هذه الماهية هذا لها آثار متعددة بلعادات متعددة. فالنار هذا تعطي الضوء تعطي حرارة وتحرق، هذه ثلاثة آثار ثابتة للماهية، فلما لا تكون للفظ واحد هذا دلالة ذاتية على أكثر من معنى. ما المعنى من الحديث؟ فإشكال مشكيني أنه بحث في الإمكان الذاتية لا نحتاج إليه بناء على أن الألفاظ دلالتها على المعنى الجعلية، وإنما أما إذا كان قلنا ذاتية فالإمكان غير ثابت، إمكان ذاتي غير ثابت غير واضح ما فات المشكلة كتصلى روح طائرة. هذا وللكلام مطابعة إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.